حياك الله، سمعك الله وبركاته، الله يسعدك.
صلوا على محمد وآل
محمد. زين يعجبني كذا درس ولا ما حضر؟
اطفئوا جوالاتكم يرحمكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله من لزوم الاحتياط في موارد الظن بالتكليف، بل في موارد الشك أيضا. وقلنا إن ما أفاده غير تام، غير أننا يمكن أن نوجه كلامه إلى عليكم السلام، إلى ما تقدم لدينا من وجود علمين إجماليين، أحدهما أوسع من الآخر، فإذا كانت الدائرة الكبرى للعلم الإجمالي الأوسع متضمنة في الدائرة الصغرى، وكانت الدائرة الصغرى وافية بمعظم الأحكام الشرعية أو بكلها أو بمعظمها، أمكن القول بانحلال العلم الإجمالي. هنا أيضا إذا كان مراد الشيخ من لابدية الاحتياط في الظن أو في المحتمل كما عبرنا عن كلامه،
السلام
عليكم السلام، إذا كان قوله يرجع إلى ما أفدناه فيما تقدم فهذا حسن، يعني صحيح لا بأس به. أما القول بمنجزية كل ظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد فهذا، أو كل محتمل، فهذا غير تام. طيب، ثم إن الماتن أيضا أبان حيثية لعلنا في الأمس ما تعرضنا لها، خلاصتها لزوم الإتيان بالتكليف الأعم من المظنون، التكليف الذي قام عليه ماذا؟ دليل. يعني ممكن لا نظن به لكن الدليل هنا في المورد حجة، كما إذا فرضنا أن في المورد شهرة لكن غير مفيدة للظن بالنسبة إلينا، أو في المورد إجماع أيضا كذلك. والخلاصة إنما أفاده الشيخ الأعظم ليس بتام إلا أن يرجع إلى ما أفدناه نحن فيما تقدم. وخلاصة ما أوردناه نحن فيما تقدم كالتالي: نحن نعلم بوجود تكاليف في عالم الواقع، ونعلم بوجود عليكم السلام أدلة متعددة دالة على هذه التكاليف، منها الروايات، منها الإجماعات، منها الشهرات، ومنها الاحتياطات في الشبهات الحكمية، ومنها الظنون التي بعضها غير معتبر كما نعلم كالقياس وما إلى ذلك. ونعلم أيضا في الجملة أن التكاليف الشرعية في هذه الدوائر المظنونة، يعني غير خارجة عنها بل هي فيها، وبالتالي إذا توصلنا إلى وفاء الدائرة الأصغر من هذه الدوائر بوفائها أو بإيفائها بمعظم الأحكام الشرعية، فانحلال العلم الإجمالي في الدائرة الكبرى بلا إشكال. طيب، ويكون حينئذ الاحتياط فقط في دائرة الروايات، يعني نحن كل ما قام دليل عندنا وكان هذا الدليل موجب للحكم الشرعي وجاء هذا الدليل عن طريق رواية وجب علينا أن نحتاط فيه، إلا أن يلزم من الاحتياط العسر والحرج أو اختلال النظام، وحينئذ نرفع اليد عنه باعتبار قاعدة لا حرج، أو باعتبار العلم القطعي بأن الشارع أحكامه إنما جاءت لإرساء النظام وليس للإخلال به. طيب، بس الماتن عندما يصل إلى هذا المقام يقول حتى القول بالاحتياط في الدائرة الصغرى محل إشكال عند الماتن صاحب المحكم معاي. ليش محل إشكال؟ يقول لي كثرة الروايات، الروايات عندنا احنا خصوص الإمامية كثرة كثيرة جدا، عشرات الآلاف من الروايات، فشنو تحتاط فيه؟ فالقول بعدم لزوم العسر والحرج في الاحتياط في دائرة الروايات محل من؟ عند المات. وبالتالي لا نستطيع إبطال هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ لا حرج، يعني تكون لا حرج رافعة قطعا للأحكام الحرجية، سواء كانت آتية هذه الأحكام من ظنون من محتملات أو حتى من روايات كما أشرنا. طيب، نعم، نحن يمكن أن نتنزل ها هنا، وكان هذا طبعا ما أوضحه بشكل تام يحتاج تتمه إن شاء الله في التطبيق نشير إليه. احنا عندما نصل إلى ها هنا طبعا يصير ماذا؟ الدليل يلجئنا، يلجئنا إلى ماذا؟ يعني يحدنا ويقصرنا إلى أن يكون الاحتياط في دائرة الروايات، لأن احنا لابد أن نحتاط، لابد أن ما دام هناك أحكام لله تبارك وتعالى في عالم الواقع، ولا بد لهذه الأحكام أن تمتثل، وامتثالها لا يتأتى إلا عن طريق الظن، والظنون ما أكثرها ما أكثرها، وعندنا بعض الظنون أقرب إلى بعضها الآخر، أقرب في ماذا؟ في الاعتبار. فهنا يصير الدليل قد ألجأنا إلى الاحتياط في دائرة
الأقرب،
إيه، في دائرة الروايات. نعم، وهذا الاحتياط يصير لنا ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ها، هذا الاحتياط يفيدنا كالتالي، أن تصير الدائرة فقط تتضيق، يعني لا كما قال الشيخ في كل ظن أو في كل محتمل، ولا كما قال الماتن أيضا بادئ ذي بدء، أن أيضا يشمل هذا الاحتياط حتى غير الظنون من الشهرات والإجماعات التي لا يترتب عليها ظن، بل تكون دائرة الاحتياط دائرة ضيقة جدا في الروايات، ومقيدة أيضا هذه الدائرة بعدم لزوم العسر والحرج والإخلال بالنظام. إخلال بالنظام مو بنظامنا هذا. طيب، وين وصلنا احنا في التطبيق؟ أي. نعم، اقرأوا نعم هنا. نعم، هذا موقوف على عدم لزوم محذور اختلال النظام أو الحرج من الاحتياط في الأحكام، وهو في غاية الإشكال، بل المانع كما أشرنا إليه. ليش؟ لأن دائرة الروايات إحنا عندنا أيضا مش كما يتصور البعض دائرة محدودة، بل هي دائرة سعية. يعني لو افترضنا مثلا يوجد عندنا 100,000 رواية، ونحن أو أكثر من 100,000 رواية، ونحن نريد أن نحتاط في هذه الدائرة، كم من الأحكام التي راح يلزم؟ حتى لو فرضنا مثلا قد تصل الأحكام إلى 50 نصف، مثلا إلى 50,000 حكم، فالاحتياط في 50,000 حكم بالنسبة للمكلف في غاية العسر والحرج. وبالتالي يقول ومن ثم لا مجال لإبطال هذه المقدمة من هذه الجهة. غاية الأمر يتعين لأجل ذلك البناء على اختصاص دليل الانسداد بالدائرة الأضيق. ليش يتعين؟ لأن يعني ما لنا مندوحة، احنا نعرف أن بعض الظنون أقرب للإيصال إلى الواقع من بعضها الآخر. يعني لو كنا نريد أن نمتثل حكما شرعيا وكان لدينا ماذا؟ رواية، وكان لدينا القياس مثلا حتى يصير المطلب واضح. صحيح أن هذا ظن وذلك ظن، بس نحن نعرف من أدلة خارجية أن ذلك الظن دلت عليه أدلة لإبطاله، وهذا الظن ماذا؟ حتى لو لم نقل باعتباره لانسداد باب العلمي، لكن على الأقل ما في أدلة تبطله، فيصير أقرب من هذه الناحية. واضح لنا الفكرة؟ غاية الأمر أنه يتعين لأجل ذلك البناء على اختصاص دليل الانسداد بموارد الأخبار، بحيث لو فرض تمامية هذا الدليل راح يقتضي ماذا؟ الأخذ بالظن. لكن أيضا وأيضا يكون عندنا حتى لو كان هذا الظن آتي من القياس، بل أو من الشهرة مثلا أو من الإجماع، قد يكون الظن أقرب الحاصل من الرواية. طبعا مقايسة بين الشهرة والإجماع والرواية يمكن واحد يدغدق فيه معاي، بس أنا جبت مثال أوضح، وهو الظن الحاصل من القياس والظن الحاصل من الرواية. فمن الواضح أن هنا ماذا؟ الظن الآتي من الرواية أقرب، فيرجع إلى الظن بصدور الخبر أو بثبوت التكليف في مورد هذه الرواية، مع الرجوع في غيرها إلى الأدلة الأخرى. يعني نفرض عندنا ما عندنا رواية، نرجع له نتمسك بعموم أو بظهور، نعم أي كظهور الكتاب أو السنة القطعية أو الأصول، وإن ظن بخلافها. طبعا هذه إن ظن بخلافها يحتاج تحطون عليه دويع، لأن احنا من خلال تمامية مقدمات الانسداد أثبتنا حجية الظن، وقلنا هذا الظن نريد أن نعمل به لامتثال الحكم الواقعي. الله له أحكام واقعية، له شرع لإيصال عباده إليه، فنريد أن نمتثل حكمه تبارك وتعالى معي. فشلون هنا احنا، لاحظوا اقرأوا العبارة مرة ثانية، العبارة شو تقول؟ فيرجع فيها إلى الظن بصدور الخبر أو بثبوت التكليف في مورده، مع الرجوع في غيرها إلى الأدلة الأخرى كظهور الكتاب أو السنة القطعية أو الأصول، وإن ظن بخلافها. ليش قلنا هنا؟ لأنه يصير الظن هنا ملغى إذا كان في دليل معتبر قطعي واضح، حتى لو حصل لي ظن على خلافه
لا محل
لاعتباره معه، لأنه ما صار حجة حتى أرفع اليد مثلا. ذاك متى يكون الظن حجة؟ في حال عدم وجود الدليل. هنا اعتبرنا وجود دليل قطعي فساغ التمسك به، فما يصير اضطراب.
ظهور السنة والأصل العمل كلهم أصول ذكرها، هذه ذكرها العبارة على مطبقها للجملة اللي بيجيبها بعدين، وليس هذا مطبقين الأصل على الدليل، لأن الظن دليل وإن كان دليل ليس بقطعي لكنه معتبر مقبل الشرع. فتقديم الظهورات في السنة أو الكتاب وكذلك الأصل العملي تقديم الأصل على
الدليل، لا هذا مو من باب تقديم الأصل على الدليل. يعني لما نقول إحنا هنا نرجع إلى مثلا افرض استصحاب في المقام، يعني إحنا ثبت عندنا مثلا عندنا الظن جائي من طريق الاستصحاب، حيث لا بأس فليكن هذا الاستصحاب حجة، لأنه ما عندنا طريق. في بعض الأحيان اللي أنا أشرت إليه فيما تقدم، يعني يصير عندنا قاسر وإلجاء إلى الأخذ بهذا الطريق، يتعين عندنا تعين. ولذلك يقول حتى إذا ما حصل عندنا رواية في المقام اللي نريد أن نمتثل به حكم الله تبارك وتعالى، شرحش ناخذ ظهور الكتاب معه. طيب ظهور الكتاب ولو كان على خلافه ماذا؟ ظن من عندنا، من عند أنفسنا معه. بس أقول ما في تعارض بين الظن اللي إحنا نظن بخلاف هذا الظهور وبين ظهور الكتاب في الدلالة على هذا الأمر. معاه؟
يعني هو لو وقع الخلاف المقدم أيوه؟
المقدم ظهور الكتاب.
الظهور.
أيوه.
يكون تقديم الأصل على الدليل.
لا ظهور الكتاب مش أصل. دليل.
ظهور مو الكتاب. الكتاب بحد نفسه دليل لكن ظهور ألفاظ الكتاب.
لا.
على الظهور.
لا الظهور ما يعتبر أصل.
مو أصل لفظي شيخنا.
الظهور أصل لفظي إيه بس في هالمورد ما يعتبر أصل يعني يعتبر كأن احنا تمسكنا بدليل قطعي مع لا يعارضه الظن الشخص الذي حصلنا عليه بهالمثابة مع أو السنة القطعية أو الأصول وإن ظن بخلافها لو صار عندنا استصحاب أو براءة في المقام نعم يتمسك به لا بأس وليس هذا من باب تقديم الأصل على الدليل بل من باب ارتفاع موضوع دليلية الدليل بالأصل معه؟ يعني في الحقيقة احنا صحيح أزلنا الظن احنا عندنا ظن بالخلاف والظن المفروض انه دليل بعد تمامية مقدمات الانسداد فليش قلنا نقدم عليه ماذا فلنفرض حتى يصير المطلب أوضح شنو الاستصحاب ليش قلنا ناخذ بالاستصحاب لان احنا صار عندنا قطع في هالمجال بالقصر والالجاء الى هذا الدليل يعني لا مندوحة لدينا الا بالاخذ بالاستصحاب واضح الفكره اي وليس هذا من باب تقديم الاصل على الدليل بل من باب ارتفاع موضوع دليلية الدليل بالاصل وانما يتعين تقديم الدليل على الاصل فيما لو كان عموم دليلية الدليل شاملا لمورد الأصل بخلاف المقام المقام احنا ما نقدر نقول الكلام حتى نقول هنا مثلا ماذا في دليل مثل الرواية أو الآية وإحنا تركنا الآية أو الرواية وتمسكنا بالأصل لا المقام مو بهكذا معي احنا طبعا تقدم عندنا أن الأدلة ماذا حاكمة واردة على الأصول بس مو بهذا المقام يقول طيب الماتن أيضا يشير إلى مطلب يتراءى لي هذا المطلب اللي يشير إليه طبعا يفهم من مطاوي كلامه المتقدم خلاصة هذا المطلب احنا كلامنا المتقدم على نحو كلي يعني ماذا على نحو كلي قلنا إذا تمت مقدمات دليل الانسداد وجب علينا الأخذ بالظن والأخذ بالظن حجة إلا أن يلزم منه ماذا العسر والحرج أو اختلال النظام هذه خلاصة طيب في بعض الموارد الخاصة الجزئية قد يكون الدليل محكم في الاحتياط في هالمسألة الخاصة ومن الواضح أن الاحتياط في مسألة خاصة ما راح يتنافى لا مع اختلال النظام ولا مع العسر والحرج هذا كله في الاحتياط اللازم من العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة أو من العلم باهتمام الشارع بالأحكام بنحو لا يرضى الشارع المقدس بإهمالها لمحذول الخروج عن الدين الناشئ من سداد باب العلم في معظم المسائل أو في كل المسائل لأن احنا تقدم عندنا قلنا متى أما بالمعظم أو في الكل أما الاحتياط اللازم من العلم الإجمالي بثبوت التكليف في خصوص مورد خاص كما في بعض الموارد الخاصة مثل الآن واحد هذا من الموارد اللي احنا نبتلى بها كثيرا وفعلا يعني تصير المسألة غير واضحة لدينا يعني ما شخصنا أن هذا صدق عليه كثير السفر أو ما صدق فما نقول له اجمع بين القصر والتمام أي في معظم. أما في الاحتياط اللازم من العلم الإجمالي بثبوت التكليف في خصوص ما ورد لانسداد العلم فيه كما في الدوران بين القصر والتمام، فسقوطه مبني على كثرة موارد العلم الإجمالي المذكور بنحو يلزم من الاحتياط في هذه الموارد العسر والحرج أو الإخلال بالنظام. لكن طبعا في موارد كثيرة كما لو جمع بين القصر والتمام ما يلزم معي، بس ممكن أن نصور حتى هذه المسألة بأنه يلزم منها العسر والحرج، كما لو ضممنا مثلا إليها الوضوء، أيوة، وطهارة الملابس والقبلة مع ممكن يصير في المسألة. بس عادة إذا نظرنا إليها من زاوية واحدة ومن حيثية محددة في الأعم الأغلب لا يلزم العسر والحرج فيها. طيب، وهو يحتاج إلى تأمل واستقصاء لا يسعه المقام، لا يحتاج لا ليتأمل ولا إلى استقصاء.
شو في الملابس شيخنا وقدد؟
يعني ممكن هذا ما يدري، مشكوك الطهارة اللي بيصلي فيه، فلو انضم عنده ملابس متعددة وفي واحد ماذا؟ أي متنجس، ويحتاج إنه يصلي فيه أكثر من مرة، والقبلة أيضا يصلي فيه أربع جهات، ويحتاج يحتاط يعيد بالقصر والتمام معه وفي الملابس وقد أيضا في الوضوء أيضا، فش يصير؟ يصيح إنه يصل إلى مئات. نعم، ممكن يصلي الفرض الواحد أكثر من ماذا؟ أي أكثر من 60-70 مرة، هذا إيش قد يصلي؟ وبالتالي يلزم العسر والحرج، لكن من ناحية تعدد الحيثيات. أتذكر أن مر علينا هذا المثال وتوصلنا فيه إلى ضرب مادي كم؟ أدرس فوق المئة. في كل فرض يعني يحتاج عيدة أكثر من 100 مرة، هذا قطعا يصير عسر وحرج، لكن في حيثية واحدة هذا لا يلزم العسر والحرج كما هو واضح.
يحتاج إلى 100 وأكثر على عدد ملابس، وإذا بعد الثوبية ما يحتاج 100.
لا، مع تعدد الوضوء ومع تعدد القبلة ومع تعدد، يقول في بعضي والخلاصة أن المسألة يعني ممكن أن يحتاط فيها. خلصنا من مسألة الاحتياط والكلام الكثير فيه، بقي الاستصحاء. طبعا هل نتمكن أيضا من إجراء الاستصحاء؟ الاستصحاب على قسمي، مرة يثبت لنا التكليف ومرة يكون ناف. الأهم طبعا هو الاستصحاب الناف معي، وفي الحقيقة هنا أيضا كما قلنا لا يسوغ لنا، لا يسوغ لنا الاحتياط للأدلة الثلاثة التي تقدمنا، التي قدمناها معي، الإجماع اللي قال الشيخ الأنصاري، والدليل الثاني شنهم؟ والعسر والحرج لا اختلال النظام على حدة حالة. مر عندنا ثلاثة أدلة، الإجماع اللي قال هذا كل من راجع ذوق الشارع الشيخ الأنصاري وناقش فيه الماتن، والعسر والحرج اللي احنا الآن تونا مخلصين من عنده، وشنو بعد الثاني أو الثالث؟ هذه لا يسوغ لنا أن نجري لهذه الأدلة اختلال النظام، وجايبة الثالث الثاني، يلا اختلال النظام. أيضا الاستصحاب لا يسوغ لنا إجراؤه إذا كان نافل للتكليف. ليش لا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب النافل للتكليف؟ طبعا هذا كل الاستصحاب النافل للتكليف يصير استصحاب العدم الأزلي، واضح لنا الفكرة؟ يعني أي تكليف نشك فيه نقول في الأصل الله ما شرعه عدما، هذا يصير عندنا شريعة ولا ما يصير؟ ما يبقى شيء من التكاليف عندنا، يعني نعلم لو أجرينا الاستصحاب بهذه المثابة لكونه نافل للتكاليف أن ما في شريعة توصل المكلفين إلى الله. واضح لنا الفكرة؟ فكما قلنا أيضا لا يسوغ لنا إجراء الاحتياط بالأدلة المتقدمة، أيضا لا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب لأنه يلزم
إلغاء الشريعة.
طيب، ولذلك يقول وأما الاستصحاب فلا مجال للرجوع إليه لو كان نافل للتكليف للعلم الإجمالي بمخالفته للواقع في كثير من الموارد. يعني الدليل الأول لعدم إجراء الاستصحاب المفروض نقول ماذا؟ كما قال الشيخ الأنصاري إن إجراء الاستصحاب يخلي ما عندنا شريعة، اللي هو في الحقيقة ماذا؟ يخالف العلم القطعي الحاصل لدينا بوجود شريعة تكاليف للعلم الإجمالي بمخالفته للواقع في كثير من الموارد لكثرة موارد الاستصحاب المذكور، حيث أن الاستصحاب يسوغ إجراؤه في أكثر موارد البراءة فيمتنع الرجوع إليه كما يمتنع الرجوع إلى البراءة فيما تقدم. لأن إيش قال الشيخ أحسن تعبيره وتعبير الشيخ الأعظم، قال لإجراء الأصول المؤمنة عن البراءة معنى أنه ما في شريعة ما في دين. أما لقصور دليله، والدليل الثاني بعد أيضا نقول أصلا الاستصحاب لا يجري من رأس، طبعا لا يجري لكونه ينفي وجود شريعة، ولا يجري باعتبار ماذا؟ وجود علم إجمالي، وهو أصلا في موارد العلم الإجمالي الاستصحاب لا يجري. بس كلا الدليلين في الروح واحدة طبعا، إذا فكرت روحا مو دليلية الدليل يرجعان إلى روح واحدة. إما لقصور دليل الاستصحاب عن شمول صورة العلم الإجمالي، ليش قلت في الروح؟ لأن في الظاهر يعني ممكن أن نكسبه جسدا ونخلي هذا غير ذاك بس روحا يرجعان إلى شيء واحد. أيوة، إما لقصور دليل الاستصحاب عن شمول صورة العلم الإجمالي، هذا لو أردنا أن نلبسه جسدا ونخلي ماذا؟ كسائر الأدلة الأخرى، يعني مورد على حدة، بس في الروح كما قلنا واحد. إما لقصور دليل الاستصحاب عن شمول صورة العلم الإجمالي، ففي كل مورد يوجد علم إجمالي احنا نعلم أنه لا يجري الاستصحاب النافي للعلم. واضح الفكرة؟ لأنه لو جرى لا زال على الأقل الجامع، صير ما في جامع، لو جرى في الأطراف الأصول المؤمنة التي تجري في الأطراف تنفي التكليف في الأطراف تزيل الجامع، لأن الجامع موجود بوجود أطرافه، فيصير عندنا حكم شرعي ولا ما يصير؟ ما يصير، وهذا خلاف وجود حكم شرعي اللي قلت في الروح واحد. إما لقصور دليل الاستصحاب عن شموله لصورة العلم الإجمالي أو لسقوطه بالمعارضة، لأن احنا في كل مورد الموارد 100، كل مورد يعارض المورد الآخر، فإذا تعارضت الأصول المؤمنة تتساقط معي. أي، فنرجع إلى نفس منجزية العلم الإجمالي للأطراف، صل هالأطراف كلها منجزة، صل الأصول النافية كما لا يسوغ لنا إجراء البراءة أيضا لا يسوغ إجراء الاستصحاب، لأن في الروح هو نفس البراءة. أو للزوم المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال على ما يذكره الأصوليون في مبحث الاستصحاب. إذن عرفنا أن الاستصحاب إذا كان نافل للتكليف أيضا لا يجوز التمسك به، وقولوا في الإجابة لهذا لأنه يلزم منه إلغاء الشريعة عدم وجود دين، وكذا لو كان مثبتا للتكليف. كيف؟ طبعا احنا قلنا انسد علينا باب العلم والعلمي، ما عندنا أدلة موجبة للقطع بوجود تكاليف، وباب العلمي أيضا ما في روايات تثبت لنا تكاليف، فلو افترضنا أن في كل مورد موارد الاستصحاب كثيرة التي تثبت تكاليف معي. شو يصير النتيجة التكاليف التي أثبتناها؟ احنا عندنا مثلا كم تكليف؟ نقول التكاليف الشرعية 1000 تكليف لله تبارك وتعالى. بما أن نسد علينا باب العلم والعلمي نستطيع أن نجري الاستصحاب لإثبات 800 تكليف. طبعا هذه التكاليف شو تصير عندنا؟ تصير عندنا نعلم بأن جزء من هذه التكاليف ليس هو التكاليف الواقعية. بعضها تكاليف واقعية لكن بعضها الآخر تكاليف غير واقعية. طبعا يصير عندنا ظن بوجود تكليف واقعي وظن بعدم وجود تكليف واقعي، يعني نقع في حيرة بإجرائنا للاستصحاب. طبعا وكذا، بس هذا مجرد فرض، يعني احنا ما راح عندنا يصير عندنا تكاليف ثابتة بدليل الاستصحاب بمعظم الأحكام الشرعية، بحيث لو فرضنا أن لله 1000 حكم في العبادات والمعاملات نستطيع أن نثبت 800 حكم لله من أحد الاستصحاب. هذا مجرد تصور. وكذا لو كان الاستصحاب مثبتا للتكليف، لو فرض كثرة مواردي بسبب انسداد باب العلم والعلم بنحو نعلم إجمالا بمخالفة هذا الاستصحاب الذي يثبت 800 تكليف للواقع، بناء على أن العلم الإجمالي اشتقدم عندنا يمنع من جريان الاستصحاب، وإحنا عندنا علم إجمالي هنا بأن بعض التكاليف التي أثبتناها بالاستصحاب مخالفة للواقع، فيصير إجراء الاستصحاب يلزم منه لا عدم صحة إجراء الاستصحاب في وجود العلم الإجمالي معاي، وكل دليل يلزم من وجوده عدمه صير ساقط دليليته. يريد يعني يتوصل من هذا، بس هو طبعا مجرد فرض. واضح لنا الفكرة؟ أي. أما لو فرض عدم العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات المثبتة، يعني كانت قليلة، دائرة التي تثبت لنا الاستصحاب كانت بمقدار 5 استصحابات معي، هذا لا بأس بالقول بجريان الاستصحاب. احنا قلنا بتمامية مقدمات دليل الانسداد، ثم وصلنا الى امكان جريان الاستصحاب المثبت لبعض الاحكام الشرعية لكن بمقدار معقول 5 إلى 6 تكاليف. هذا ما في دليل يقول لنا إن إجراء الاستصحاب المثبت للتكليف يرد عليه إشكال. متى يستحكم عندنا الدليل العقلي الملغي لحجية الاستصحاب؟ إذا بلغت كثرة موارده بحيث يشكل لنا علم إجمالي بمخالفة هذه الأحكام المثبتة للواقع.
بس ما الفرق بين قلة الأحكام أو كثرتها؟ مع العلم الإجمالي ينتفي الاستدلال بالاستصحاب. يعني لو فرضنا أن هناك حكمين ونعلم إجمالاً بأن أحدهما مخالف للحكم الشرعي، هل يجري الاستصحاب؟
ما يتشكل عندنا علم إجمالي بمخالفة الواقع.
علم إجمالي يتكون حتى الفردية.
لا، ما أقول ما يتشكل عندنا علم إجمالي منجز في مثل إجراء في موارد محدودة. مع يعني هذا يصير، انتبهوا، يصير بالعكس جهة مقابلة. كما أن في الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي لا يتنجز، مع هنا أيضا في الاستصحاب المثبت للتكليف ما نقدر نشكل علما إجماليا يلغي حجية الاستصحابات القليلة.
كلام فاضل. لو فرض هناك علم إجمالي أو لم يفرض أن هناك علم إجمالي،
لا هو راح يجي يقول في الموارد القليلة لا يلزم هذا، والصحيح كلامه طبعا ما يلزم. مع
يعني هذه استحالة عقلية ما يلزم ولا شيء؟
لا مو استحالة عقلية، هذا شم فقهي، هذا شم فقهي. مع يعني هالموارد الأربعة والخمسة للتكاليف التي ثبتت بالاستصحاب في يعني في الأعم الأغلب لا يلزم منها تشكل علم إجمالي بمخالفة بعضها للواقع في الأعم الأغلب. طبعا مع أنا أشوف كلام الماتن يعني صحيح طبعا، غيره ما فصل، غير الماتن ما فصل، قال بإلغاء الاستصحاب المثبت للتكاليف كما يلغى الاستصحاب النافي للتكاليف، بس تفصيل الماتن أنا أشوفه في محله ويتفق مع الذوق الفقهي اللي سميناه شمل فقهاء. حلو يعني أنا أشوفه لا أنا معانا أنا عندي حلو، أنا عندي حلو أشوفه حلو، ما أدري عاد أنت طبعا كل واحد نظارته وعيونه يشوف بشكل يعني يختلف عن الآخر. ولذلك هو يقول وليست كثرة موارده، عدل هنا وصلنا بنحو يفي بمعظم المسائل فوق، أما لو فرض عدم العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف للواقع لقلتها، أو عدم افترضنا عدم مانعية العلم الإجمالي من الرجوع للاستصحاب المثبت، فالمتجه الرجوع إليه.
بأي صورة العلم الإجمالي يمنع أو عدم مانعية العلم الإجمالي؟
لأن قلنا إنه يعني إحنا عندنا
علم،
أي إذا كان عندنا علم إجمالي بأن هذه الأحكام المثبتة على خلاف الواقع، قلنا أصلا الاستصحاب لا يجري، لأن دليل الاستصحاب إنما يجري في صورة عدم وجود علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية.
نعم.
معا؟ فكيف يجري العلم المجرد؟ ضع الاثنين مع بعض وتشوف عدم صحة جريان الاستصحاب. معا؟ المثبت والنافي كلاهم على حد سواء.
هل إذا دعينا خلاف العلم الإجمالي فيكون غير منجز بالأطراف المنحاز عنها؟
هذا خلاف ما افترض.
هذا تصوير عدم مانعية.
إيه. وليست كثرة موارده، فالمتجه إذن الرجوع إلى شنو؟ الاستصحاب. وليست كثرة موارده بنحو يفي بمعظم المسائل، ما نستطيع أن نقول إن الاستصحاب لو أجريناه المثبت نصل كما في المثال الذي أنا ذكرته قد نتوصل إلى 800 حكم، لا قطعا موارد قليلة. الاستصحاب لو فرضنا أن نريد أن نثبت به أحكام شرعية موارده قليلة، فإذن لا نستطيع أن نقول إن جريان الاستصحاب مانع من ماذا؟ من هذه المقدمة التي ذكرناها، كما أنها ليست بنحو يلزم من الرجوع إلى الاستصحاب محذور اختلال النظام، فإذن لا يلزم لا العسر ولا الحرج ولا اختلال النظام، بنحو يكشف عن تخصيص دليل الاستصحاب. نقول طبعا كما قلنا أن تخصيص دليل العسر والحرج ممكن أن نخصص دليله، نقول الاحتياط يجري اللي سميناه التبعيض في الاحتياط، لو افترضنا 1000 تكليف نحتاط مثلا في 800 والعسر إنما يكون في 1000، إذا قلنا طبعا دليل الاحتياط يجري على خلاف في ذلك، الأخوند يقول لا يصح، أما أن يجري يعني أما أن يكون دليل العسر والحرج يرفع الأحكام مرة واحدة ولا لا يجري. وليست كثرة موارده بنحو يفي بمعظم المسائل يمنع من تمامية هذه المقدمة، كما أنها ليست بنحو يلزم من الرجوع إليه محذور اختلال النظام أو العسر والحرج، بنحو يكشف عن تخصيص دليل الاستصحاب. نقول نعم الاستصحاب يجري إلا أن يلزم منه العسر والحرج، يجري إلا أن يلزم منه اختلال النظام. طيب يعني هذا مو مثل الاحتياط، وليس هو كالاستصحاب النافي للتكليف يلزم منه شنو؟ عدم وجود شريعة. ومن هذا الكلام يظهر أنه لو فرض تمامية دليل الانسداد وأن دليل الانسداد يقتضي حجية الظن فيصح لنا اللي قلت بشم الفقاهة بالذوق أن نتمسك بحجية دليل الاستصحاب لإثبات الاستصحاب بأحكام محدودة، انتبهنا؟ أحكام محدودة، فلا مجال لرفع اليد به عن الاستصحاب المذكور. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب أصبح متأخر في الرتبة، يعني ما يتشكل منه علم إجمالي ملغي لحجية هذا الاستصحاب. هذا اللي يريد يقول، وليس هذا من باب رفع اليد بالأصل عن الدليل، بل من باب ارتفاع موضوع الدليل بالأصل كما تقدم نظيره في الاحتياط. يعني قلنا في بعض الموارد يجوز لنا إجراء الاحتياط، أيضا في هذا المورد يجوز لنا إجراء الاستصحاب في الأحكام المحدودة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.